أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 33 من مسائل فصل في المحرمات بالمصاهرة، الرقم العام 3769، وهي أنه لا فرق في الزنا الذي تقدم أنه يوجب حرمة بنت الخالة فيما إذا زنى بالخالة، أو يوجب حرمة مطلق بنت المزني بها بناء على ما ذهب إليه الماتن فيما إذا زنى بامرأتين، وقلنا أنه غير صحيح، أو حرمة المزني بها على أب الزاني أو ابنه. هذه كلها أحكام تقدمت مترتبة على الزنا. المراد من هذا الزنا الذي تترتب عليه الأحكام المتقدمة لا فرق في هذا الزنا بين أن يكون اختياريا أو إجباريا، أي إكراهيا، أو كان هذا الزنا اضطراريا. كلها تقتضي حرمة بنت المزني بها على الزاني عمة أو خالة كانت كما هو الصحيح، أو مطلق المزني بها، أو حرمة المزني بها على أبي الزاني أو ابنه، سواء كان هذا الزنا الصادر منه عن اختيار أو عن إكراه أو عن اضطرار. لا فرق في الزنا، هذا ما يقوله الماتن طبعا، لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا. مراد من الإجباري يعني الذي يزرع عن إكراه يجبر عليه، أو اضطراريا. عدة فروع مترتبة في هذه المسألة، لعله 8 فروع مترتبة عليه. الفرع الأول أنه لا فرق في هذا الزنا بين أن يكون عن اختيار أو عن إكراه أو عن اضطرار، لأنه على كل منها اختياريا كان الزنا أو مكرها عليه أو مضطرا عليه يصدق عليه أنه زنى، فترتب الحكم المتقدم وهو حرمة بنت المزني بها بناء على العموم، أو حرمة بنت الخالة أو العمة فيما إذا كان المزني بها عمة أو خالة، أو حرمة نفس المزني بها على أبيه وعلى ابنه. فكما تترتب الأحكام على نفس الزاني الذي يحرم عليه أن يتزوج ببنتها، كذلك تحرم المزني بها على غير الزاني وهو أبوه وابنه، لا فرق في ذلك. مقتضى ما ذكره الماتن ترتب جميع الأحكام المترتبة على نفس الزاني أو المترتبة على غير الزاني، هذا ما يقول الماتن. يقول الأحكام المترتبة على نفس الزاني لصدق الزنا سواء كان عن إكراه أو عن اختيار أو عن اضطرار، والأحكام المترتبة على غير الزاني أيضا لصدق الزنا عن إكراه كان أو عن اضطرار أو عن اختيار، كل فرق ماكش. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ما ذكره الماتين لا يمكن المساعدة عليه، بل الظاهر أنه لا بد من التفصيل بين الأحكام المترتبة على الزاني نفسه وبين الأحكام المترتبة على غير الزاني، كحرمة المزني بها على أبيه وأمه. بالنسبة للأحكام المترتبة على غير الزاني، بل الأمر كما ذكره الماتن، لأنها مترتبة على الزنا، ومقتضى إطلاق الدليل أن الزنا كان إكراه عن اختيار أو عن اضطرار، لا فرق في ذلك، كلها يقتضي أن تكون المزني بها محرمة على أبيه وعلى ابنه. طبعا هذا على ما يقوله الماتن، وإحنا ذكرنا أنه المزني بها لا تحرم على أبيه ولا على ابنه، لكن بناء على ما ذكره الماتن، فالذي الأحكام المترتبة على غير الزاني تترتب بمقتضى إطلاق الدليل الذي لا فرق فيه بين أن يكون الزنا عن اختيار أو إكراه أو اضطرار. وأما بالنسبة إلى الأحكام المترتبة على الزاني نفسه، كحرمة الزواج من بنت المزني بها، إما مطلقا مثل ما يقوله الماتن، أو في خصوص العمة والخالة، على أقل تقدير نحن في خصوص العمة والخالة نقول بالحرمة. وأما في الأحكام المترتبة على نفس الزاني، على أقل تقدير ما نقوله نحن من الزنا بخالته أو عمته، فهذه الأحكام المترتبة على الزاني نفسه يمكن، سيد الخوي يقول يمكن أن يقال بعدم التحريم فيها لو زنى بخالته عن إكراه أو زنى بخالته عن اضطرار. هذا الزنا زنا عن إكراه عن اضطرار، لكن خب حكم الإكراه والاضطرار مرتفع، حديث الرفع، إذا عن اختيار بني تحرم بنته بنتها عليه، أما إذا كان عن إكراه أو اضطرار حديث الرفع يرفع عنا هذا الزنا، ويقول أن هذا الزنا حكمه حكم العدم. الزنا الذي يكون عن إكراه وعن اضطرار حكمه حكم العدم، لا يقتضي تحريم بنت الخالة أو بنت العمة على الزاني، لكن بالنسبة إلى تحريم المزني بها على أبيه وابنه لا، مقتضى إطلاق الدليل أنه لا فرق في الزنا بين أن يكون عن إكراه أو اختيار. وأما بالنسبة إلى الأحكام المترتبة على نفس الزاني بخالته أو بعمته أو بالأجنبية بناء على تحريم بنتها إكراها أو اضطرارا كتحريم بنتها عليه، فيمكن أن يقال بعدم التحريم لحديث الرافع، الرافع لكل حكم مترتب على نفس ما يفعله المضطر أو المكره خارجا، فإن مقتضى إطلاق حديث الرافع كما ذكرناه في الأصول رفع كل حكم كل حكم اضطر أو أكره الفاعل على تحقق موضوعه، وفرضي أن الموضوع كأنه لم يوجد في الخارج، هذا الزنا كان مو زنا بالعمى والخال، فلا يقتضي تحريم بنته عليه. أما إذا كان الزنا اختياريا لا، يقتضي حرمة بنتها عليه، فرق الحكم. وفرض أن الموضوع لم يوجد في الخارج إلا ما دل الدليل على ثبوت الحكم فيه وعليه، فالزنا الصادر عن إكراه أو اضطرار يفرض في الشريعة المقدسة كالعدم فلا يترتب عليه حكمه، وهو تحريم بنت المزني بها عليه. هذا ما يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه. فإذا كان الزنا بالخالة أو عمة أو العمة عن إكراه أو اضطرار لا يقتضي تحريم بنتها عليه. ويؤيده نفس السيد الخوئي يقول ويؤيده ما استظهرناه من الروايات من أن التحريم المذكور سابقا، قلنا أن التحريم في هذه الموارد من المطمئن به أنه عقوبة إلى الفاعل، عقوبة. العقوبة يناسب المختار العاصي، وأما المكراه المضطر معاصي، فلماذا تحرم عليه بنتها؟ ما تقدم من الروايات من أن التحريم المذكور عقوبة للفاعل المرتكب عملا مبغوضا ومحرما، وأما إذا صدر منه هذا العمل حلالا لإكراه أو اضطرار رافع للحرمة فلا يبقى هناك موضوع للعقوبة. ليش بعد تحرم بنتها عليه، بنت عمته أو بنت خالته عليه؟ هذا الفرع الأول. السيد الخوئي ما قبل إطلاق كلام الماتن، قال فيما إذا كان هناك مترتب حكم مترتب على نفس الزاني حديث الرفع يرفع ما صدر منه عن إكراه أو اضطرار. حديث الرفع هذا الوسائل جزء 15 صفحة 369 باب 56 من أبواب جهاد النفس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة والغرق إلى آخر الحديث. حديثا صحيح رواه الصدوق في الخصال وغير الخصال أيضا. أكو عندنا حديث آخر يرفع ثلاثة، ذاك الحديث الآخر أيضا رواه الصدوق، ذاك الحديث ضعيف، وحديث التسعة صحيح. هذا حديث الرافع يرفع عنا الأثر المترتب على العمل وكأن العمل لم يصدر، هذا ما يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه. احنا نجي نسأل فرد السؤال واحد، أن هذا الشخص الذي أكره على الزنا بخالته أو عمته أو بالأجنبية بناء على عموم الحكم للأجنبية، هذا الإكراه هذا إكراه حتى يرتفع أثر بحديث الرافع؟ إذا إكراه إبن يرتفع أثره بحديث الرافع، أما إذا مو إكراه شلون يرتفع أثره بحديث الرافع؟ تقدم عندنا قبل أيام فيما إذا تزوج امرأة إن دخل بها حرمت بنتها عليه، إن لم يدخل بها لم تحرم بنته عليه بنتها عليه. هذا الدخول إذا صدر عن اختيار واضح أن بنتها تكون محرمة عليه، أما إذا صدر هذا الدخول عن إكراه أيضا تكون بنتها محرمة عليه يولا؟ تقدم أن الماتن يقول لا، العفو، تقدم أن الماتن يقول نعم لا فرق بين الاختيار وغير الاختيار، تحرم بنتها عليه. هسا اختيار الماتن شنو كان قد لا يكون هذا الذي أنا قلته، لكن هناك في ذلك الوقت قلنا بأنه إذا صدر هذا الفعل من الزوج عن إكراهين هل أنه يقتضي تحريم بنتها عليه أو لا؟ الذي أذكر أنا في ذاك البحث أنه لا يقتضي حرمة بنتها عليه. ليش؟ وبعض الأخوان إجوا وقالوا أليس هذا إكراه؟ قل إكراه حكم مرتفع. إذا الإكراه حكم مرتفع شنو يقتضي؟ أن لا تكون بنتها محرمة عليه، مو أنه تكون بنتها محرمة عليه. الذي تقدم منا في ذلك البحث أنه قلنا هناك أن الإكراه تارة يكون في الأفعال على الفعل، يعني من قبيل الجماع مثلا أو من قبيل الأكل في نهار شهر رمضان، أكره على الأكل أو أكره على الشرب أو أكره على الجماع في نهار شهر رمضان. الإكراه في الأفعال، معنى الإكراه في الأفعال هو ما يكون في مقابل الإرادة، في مقابل الإرادة. معنى أنه في مقابل الإرادة يعني شنو؟ يعني إذا صدر منه هذا الفعل لا عن إرادتين هذا هو المكره في الأفعال، وأما إذا صدر منه هذا الفعل عن إرادتين ولو لأجل دفع ضرر المكره هذا لا يصدق عليه الإكراه، هذا يصدق عليه الاختيار لأنه فعله بإرادته. إكراه ماكو حتى يرتفع أثره. ولذا نشوف أن السيد الخوئي نفسه رحمة الله عليه في الإكراه على الأكل والشرب في نهار شهر رمضان شو يقول؟ يقول يقتضي أنه يوجب أن يكون ذلك موجبا لإفطاره. إذا أثر مرتفع حكم ما يكون يحكم بإفطاره، يكون يحكم ببقاء صومه. يعني شوف أنه يقول أنه لا يحكم بإفطاره، مو أثر الإكراه مرتفع، يقول بلي أثر الإكراه مرتفع لكن هذا مو مكره. ليش؟ لأنه هذا الشرب عن اختيار، شرب فعل. الإكراه في الأفعال إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك منه إرادة للفعل، وهذا أراد الفعل فشرب ولو كان لدفع ضرر المكره. كش وقت يصدق الإكراه في الأفعال؟ فيما إذا ألزم أوجر في حلقه، الماء أو الأكل أوجروه في حلقه، بل حينئذ يصدق عليه أنه مكره. فلذا في صورة الإيجار يقول الإيجار في حلقه يقول بأنه لا يقتضي ذلك بطلان صومه، صومه صحيح لأن حكم الإكراه مرتفع. فالإكراه في الأفعال إنما هو في مقابل الإرادة، يعني أجر في حلق هذا مو مريد ومو مختار، هذا مكره. أما إذا أجوا أوعدوه بالضرب أو القتل أو ما شابه ذلك فشرب باختياره، هذا الفعل ليس مكرها عليه، وإن كان شرب لدفع ضرر الإكراه شربه يكون جائزا ترتفع حرمة الشرب، أما أنه يجب ذلك إفطاره ويجب ذلك القضاء عليه. ليش؟ لأن الإكراه في الأفعال إنما هو في مقابل الإرادة. إذا هذا الشخص جامع زوجته في نهار شهر رمضان عالما عامدا لأجل إكراه المكره، إذا ما جامع عنه يتأسوي به الجامعة باختياره، هذا مو مكره حتى ما يفطر. أما إذا شالوه فالشكل ذبوه على زوجته بنحو يتحقق منه الدخول والجماع مثل ما إذا أجر في حلقه شيء.
بلي ذاك مكره، ذاك صومه ما يبطل.
هل الإكراه في الأفعال مو مثل الإكراه على البيع والشراء والمعاملات ونحوها والعقود، عقد الزواج أو غير عقد الزواج؟ دنيتشي المعتبر الإكراه في المعاملات إنما هو بمعنى طيب النفس. إذا أكو طيب نفس المعاملة صحيحة، تجارة عن تراض، لا يحل التصرف في مال الغير فيما إذا كان الغير راضيا، أما إذا مو راضي لا يحل مال الغير. فالمعتبر في المعاملات العقود في الإكراه ما كان مقابل طيب النفس. إذا طيب النفس ما عنده معنى مكره، مو مثل الأفعال أنه الإكراه فيها في مقابل الإرادة، لا، الإكراه فيها مقابل طيب النفس. هنا محل كلام نويا، الإكراه على الجماع بخالته أو عمته أو بالأجنبية، هذا الإكراه على الجماع، إكراه على الفعل، فعل دفعا لضرر المكره. هل مكره حتى يرتفع عمله بحديث الرافع؟ مكره؟ إذا كان الإكراه في الأفعال بمعنى عدم طيب النفس بل مكره، لكن الإكراه في الأفعال ليس بمعنى عدم طيب النفس، بمعنى عدم الإرادة، وهذا مريد جامعة بإرادته، وإن كان لدفع ضرر المكره هذا ليس مكرها حتى يرتفع حكمه بحديث الرافع. بل إذا هذا المكره شاله ذب بنحو يتحقق منه الجماع لخالته أو عمته مثل ما إذا أوجر في حلقه شيء، فحينئذ يكون هذا الجماع لا بإرادته، يكون مكرها، حينئذ لا تحرم بنتها عليه. أما إذا فعل باختياره، هذا الفعل بالاختيار مكره حتى يرتفع أثره. هذا يجري في الجماع الذي جامع فيه الرجل زوجته مكرها في عدم حرمة بنتها عليه أو في حرمة بنتها عليه، لأنه حينما يجامع مكرها يجامع باختياره، فإذا جامع باختياره يقتضي حرمة بنتها عليه. إهنا نحن الكلام، جامع خالته عن إكراه، هذا الجماع عن إكراه ليس جماعا مكرها عليه حتى يأتينا حديث الرافع رفع التسعة ويرفعه، هذا جماعا باختياره. الجماع بالاختيار يقتضي تحريم بنت الخالة عليها أو لا؟ يقتضي تحريم بنت الخالة عليها. شنو انت يعني احنا نستغرب طبعا الاشكال سيد اخوي، انه هنا في الاكراه ظاهره ان الاكراه الذي هو الجماع الذي يؤتى به من اجل دفع ضرر المكره، هذا الذي ظاهره. شلون هذا الجماع الذي يقتضي يفعل من جهة دفع ضرر المكره جماعا مكرها عليه حتى يرتفع بحديث الرفع؟ كيف؟ الإكراه في الأفعال غير الإكراه في المعاملات، فإن الإكراه في الأفعال إنما هو في قبال الإرادة، وكون الفعل صادرا منه لا عن إرادة، مثل الإيجار في حلقه هذا مكره عليه. أما إذا ما تأكل إن ضربك إن قتلك إيش يسوي بك إيش يسوي، فأكل أكل باختياره مو مكره. هذا أيضا سيد الخوم يعترف به، ذكره في بحث الصوم في موسوعته جزء 21 صفحة 275-276. شنو فرق الإكراه على الجماع في المقام والإكراه على الأكل والشرب، هناك تقول بأنه لا يقتضي الإفطار، وهنا تقول أنه لا يقتضي حديث الرفع رفع أثره، فحينئذ له أن يتزوج ببنت خالته أو عمته فيما إذا أكره على الزنا بالعمة أو الخالة. هذا كله الفرع الأول في هذه المسألة، وهو ما إذا صدر الجماع إكراه. الفرع الثاني هو أنه لا فرق في هذا الزنا الذي يقتضي تحريم بنت العمة أو الخالة أو بنت مطلق المزني بها على الزاني، ولا فرق في هذا الزنا الذي يقتضي تحريم المزني بها على أبيه وعلى ابنه بناء على القول بالتحريم، لا فرق فيه بين الزنا الذي يكون صادرا منه حال اللوم أو حال اليقظة. حال اليقظة زنا بها يقتضي تحريم بنتها عليه عمة كانت أو خالة، غاية ما في الأمر في الخالة فتوى، في العمة احتياط واجب، أو في مطلق بنت المزني بها بناء على العموم، أو في حرمتها على أبيه وابنه، كل منهم يصدق عليه الزنا، زنا في حال يقظته أو زنا في حال منامه. طبعا واضح أن المراد زنا في حال منامه أنه حال النوم يزني، مو أنه يشوف طيف أنه قاعد يزني، هذا واضح. عدم ولا فرق بين كون الزنا الذي صدر منه حال النوم أو حال اليقظة، هذا الذي يقوله المات. ليش؟ كل منهما يصدق عليه الزنا، والزنا يقتضي حرمة بنت العم عليه، حرمة بنت الخالة عليه، يقتضي حرمة المزني بها على أبيه وعلى ابنه. السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا إجا قال الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على ما ذكره الماتين. ليش؟ طبعا الذي وافق الماتين في هذا الحكم أنه يصدق الزنا على فعل الشخص في حال يقظته وعلى فعل الشخص في حال منامه، الذي وافق الماتين السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك. أما السيد الخوئي لا، لم يوافقه. ليش السيد الحكيم وافق؟ يقول لأنه يصدق عليه الزنا عرفا لغة شرعا، زنا حتى لو كان في حال النوم. وفرقه عن الشبهة فرق آخر، ماذا ربط بهذا؟ يصدق عليه الزنا. أم السيد الخوئي رحمة الله عليه إجي قال له الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على ما ذكره الماتن. ليش؟ لأخذ الاختيار في مفهوم الزنا. الزنا أصلا الذي داخل في مفهومه أن يكون عن اختيار، أما إذا ما كان عن اختيار هذا مو الزنا، مو الزنا. لأخذ الاختيار في مفهوم الزنا فهو قريب من مفهوم الغاصب. إذا إنسان حال النوم إجى أخذ حط إيده على شيء وأخذه، هذا يصدق عليه أنه غصب ذاك الشيء؟ طبعا لا يصدق، لأن الغصب المأخوذ في مفهومه شنو؟ أن يكون عن قصد، هذا ما عنده قصد النائم. فكذلك الزنا الذي يصدر من النائم حال النوم زنا من دون قصد، إذا من دون قصد هذا مو زنا. ليش؟ لأنه مأخوذ في مفهوم الزنا القصد، وهذا غصب معدل، إذا معدل زنا. كمفهوم الغصب غير صادق على وضع اليد على شيء حال النوم، فما يصدر من النائم من الزنا بغير اختيار، فواضح أن النائم لا اختيار له، لا يصدق عليه غصب ولا يصدق عليه زنا ولا غير ذلك من العناوين المأخوذة في الروايات، لا يصدق عليه الفجور، لا يصدق عليه ما شابه ذلك، كل ما أخذ فيه مفهوم القصد، قصد ما عده زنا ماكو، فجور ماكو، كذا كذا ماكو. هسا سيد الخوي يقول لي كل فد واحد يجي يقول لي إن أنه معتبرة العيص بن قاسم أنه رجلا أتى امرأة أفضى، الإمام يقول له إن أفضى إليها حرم عليه بنتها، إن لم يفضي إليها لا تحرم عليه بنتها. يقول الظاهمة مأخوذ في مفهومه القصد، إذا من دون قصد أفضى هذا مو إفضاء. طبعا معتبرة العيس بن القاسم عند السيد الخوي يقول لك عندنا معتبرتين العيس بن القاسم، واحدة رجل أتى امرأة، واحدة رجل أتى امرأته، رجل أتى امرأة زنا، رجل أتى امرأته ليس زنا. هذا ولذا هنا يقول الاستدلال بها أنه هاي بها أفضى، يقول أفضى مأخوذ في مفهومه شنو الاختيار والقصد، فإذا صدر منه حال النوم لا اختيار إلا ولا قصد إلا، هذا ليس زنا. للكلام تتمة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.